شعب فلسطين مصرك بيدي أحكم بالسكين.
منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا بنجاح، وستأكد إيران على موضوع إلغاء إجراءات الحظر. طهران تعلن رفضها للمطالب التي تتجاوز الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مندوب روسيا في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف أن الجولة الأولى من المحادثات انتهت بنجاح، فيما أكد المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا أن إيران مصممة على موضوع إلغاء إجراءات الحظر. وتعتبر الجولة الجديدة التي تستمر 3 أيام جزءا من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان أبريل، والتي أكدت إيران بأنها جادة في الدخول إليها طالما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويتمخذ عنها إلغاء الحظر عن البلاد. هذا وتضم محادثات فيينا أطراف المحادثات وهي بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران، وتكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال أمير عبد اللهيان إن الغاية الرئيسية من المفاوضات في فيينا هي استيفاء الحقوق للشعب الإيراني وإلغاء إجراءات الحظر التي فرضت بشكل أحادي عليه من قبل أمريكا. وأضاف أن الترويكا الأوروبية واكبت التوجه الأمريكي والتزمت به من خلال صمتها وانفعالها رغم أنها اعتبرته غير قانوني، وجدد التأكيد على أن نافذة هذه الفرصة لن تبقى مفتوحة للأبد، ويجب أن تعي الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هذه الحقيقة بصورة جيدة. بحث وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مختلف القضايا بما فيها القضايا السياسية والقنصلية الثنائية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تأكيد الرئيس الإيراني على تطوير العلاقات مع الجيران بما في ذلك دولة الإمارات، مشددا على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين. من جهته شكر وزير الخارجية الإماراتي في هذا الاتصال عبد اللهيان لإقامة علاقات وثيقة ومستمرة مع الإمارات، واصفا إياها بأنها مؤشر على جهود البلدين لتطوير العلاقات. أعلن متابعون قضائيون لملف اغتيال قائدين الفريق قاسم سليماني والحجب مهدي المهندس أن التحقيقات الإيرانية العراقية المشتركة حققت تقدما إيجابيا، وأن معاقبة الأمر والفعل لهذه الجريمة مسألة حتمية لا بد منها. وقال المحقق الخاص بمحكمة القضايا الدولية في إيران سعيد فرهدينية أنه تم إعداد لائحة الاتهام التي تضم أسماء 124 شخصا ضالعين في جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، مشيرا إلى إعداد الملف في 1300 صفحة، وقال إنه لم يكتمل بعد. وحول التحقيقات الإيرانية العراقية المشتركة التي تخص ملف قضية اغتيال الشهيدين الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
دماء الشهيدين سليماني والمهندس ما زالت تغلي في قلوب الإيرانيين حتى اليوم، ولن يهدأ بالهم حتى يعاقب الفاعل والآمر في هذه الجريمة. المتابعون القضائيون يعرضون خلال هذا الاجتماع آخر مستجدات الأعمال القضائية التي قاموا بها. لدينا أكثر من ملف قضائي فيما يتعلق بقضية الشهيد سليماني. الملف الأول هو ملف الجريمة بحد ذاتها، وقد تم إجراء الكثير من التحقيقات حول الموضوع، ويتم إجراء تحقيقات مشتركة مع الدولة العراقية، وقد حققت هذه التحقيقات تقدما جيدا، كما أننا نتابع ملف الخسارات الناتجة عن هذه الجريمة.
المتابعة القضائية لقضية الشهيدين تستمر على قدم وساق، ويؤكد القائمون عليها أن المتابعة تأتي في سياق الوفاء لروح الشهداء وتنفيذا لإرادة الشعب وردعا للفاعلين حتى لا يكرروا هذه الأعمال.
تابعنا الموضوع لما يقارب السنتين، قدمنا معلومات ووثائق دقيقة متعلقة بالجريمة، وتم التعرف على عدد من المتهمين. محاكمة المجرمين يجب أن تتم لكي لا يعتقدوا أنهم فروا من نتيجة أعمالهم ويقوموا بأعمال مشابهة دون رادع قانوني.
هذا وتأتي المتابعة القضائية لجريمة الاغتيال في سياق الردود الإيرانية على هذه الجريمة، والتي بدأت باستهداف قاعدة عين الأسد وستنتهي بخروج القوات الأمريكية من المنطقة كما يؤكد الإيرانيون.
يتابع الإيرانيون بجد الملف القضائي لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على أن الفاعل والآمر يجب أن ينالوا جزاءهم عاجلاً أم آجلا.
رحب مصرفا بنك ميلي وبنك صادرات الإيراني بقرار محكمة دولية إلزام البحرين بدفع غرامة تقدر بأكثر من 270 مليون دولار لتعويض لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية. وأكد حكم المحكمة أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس، وتعكس الرفض تجاه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع المجموعة السداسية عام 2015. أكدت القوى والشخصيات الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير والعودة وإقامة دولته الفلسطينية. وشددت الفصائل في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في 29 من تشرين الثاني من كل عام على تمسك الفلسطينيين بكافة حقوقهم. واعتبرت الفصائل أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه يهدف إلى إدامة النظام الدولي الخاضع في معظمه لإرادة الإمبريالية الأمريكية. وأكدت أيضا أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لن ينتزع حتى تحرير البلاد. وحول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
29 من شهر نوفمبر وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، رمزيته أنه لم يتبقى في هذا العالم من الأنظمة الرسمية من هو متضامن مع القضية الفلسطينية سوى محور المقاومة، ولم يعد أحد ينظر إلى هذه القضية الفلسطينية على أنها بوصلة ومؤشر، وهنا أقصد الأنظمة الرسمية، ما زالت فقط الأنظمة التي تعيش في دائرة محور المقاومة حتى على مستوى الإعلام. وهنا أنا يجب أن أتطرق إلى مستوى الإعلام. حتى على مستوى الإعلام ما زالت القنوات والمؤسسات الإعلامية التي تعتبر الخبر الفلسطيني بأنه هو الخبر الرئيس وأنه هو القضية هي فقط أو هو فقط الإعلام الذي يتبع لمحور المقاومة. للأسف انتهى من العالم هذا التضامن، أصبح فقط تضامن رمزي. يوم التضامن العالمي لم يعد تضامن حقيقي. والدليل أيضا أن هذا اليوم فيه يتذكر الفلسطينيون أن هناك مئات القرارات الدولية التي اتخذت في المؤسسات الدولية ضد الكيان الإسرائيلي وضد ممارسات الكيان الإسرائيلي، وتحولت إلى حبر على ورق وظلت في أرشيف المؤسسات.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه زيارة الإمارات في شباط فبراير المقبل، وأشار إلى أن تركيا ستقدم على خطوة مشابهة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر ودول أخرى على غرار ما قامت به مع الإمارات. وقال أردوغان إن أنقرة ستقدم على بعض الخطوات بقوة، مؤكدا الإمارات قدمت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مستقبل مختلف بحسب تعبيره. وكان مسؤول تركي أعلن مسبقا أن بلاده والإمارات ستبرمان خلال زيارة أردوغان اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات. شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن اللبنانية الأخرى إقفالا للطرق الرئيسية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية. وقد أغلق المحتجون عبر إحراق الإطارات والحاويات المحترقة طرقا تربط بيروت بجنوب البلاد وشرقها وبالمناطق الشمالية، إضافة إلى بعض الطرق الداخلية. كما شهدت بعض المناطق في البقاع وطرابلس وصيدا بشرق وشمال وجنوب لبنان قطعا مماثلا للطرق. جدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي بعد تسجيل الليرة اللبنانية تدهورا حادا في قيمتها خلال الأيام الماضية. وحول مستجدات الأزمة الاقتصادية المتواصلة في لبنان والمظاهرات الاحتجاجية وقطع الطرق الذي حصل اليوم، نتابع وإياكم التقرير التالي.
أرخت الأزمة الاقتصادية بظلها على المشهد اللبناني نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على مجمل القطاعات غلاء فاحشا، ما دفع ببعض المواطنين في تحرك وصف بالخجول قام به مناصرو تيار المستقبل، حيث قاموا بقطع بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة داخل بيروت وخارجها، وصفتها الأوساط المتابعة بعملية شد عصب التيار الأزرق في بيئته الشعبية، وتوظيفا لأجندات سياسية بعيدة عن المطالب المحقة بعد انكفاء سعد الحريري عن الأضواء السياسية في لبنان. الخبراء الاقتصاديون اعتبروا أن السياسات المالية المقصودة لبعض المصارف وعلى رأسها البنك المركزي يشكل سببا لتفلت أسعار الصرف بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار.
وجود كتلة نقدية كبيرة في السوق اللبناني، غياب مصرف لبنان وهو الناظم الأساسي لعملية الاستقرار النقدي، خروجه عن متابعة وملاحقة وضبط عملية الصرافة في الأسواق، وطبعا عدم وجود حكومة مستقرة.
يشار إلى أن المشهد الاقتصادي المتأزم لا يقل شأنا عن المشهد السياسي في ظل تعطيل العمل الحكومي بعد افتعال الرياض أزمتها مع لبنان من جهة، وبروز الانقسامات السياسية بين القوى على أكثر من ملف من جهة ثانية. هذا في وقت تلعب فيه العقوبات الأمريكية الجائرة وتدخلها عبر التحريض المستمر دورا أساسيا في تعميق الأزمة ومحاصرة الشعب اللبناني.
أزمة اقتصادية لم تستثني أي بيت من البيوت اللبنانية، رغم ذلك هناك من يعمل على توظيفها في أجندات سياسية، ومن خلال هذا التحرك الذي طال أكثر المناطق اللبنانية إلا أنه كان خجولا مقابل تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة فيما بينها، وفيما تواصل السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون الانتشار في العالم. قالت منظمة الصحة العالمية إن التقييم لمجمل الخطر العالمي المتعلق بالمتحور أوميكرون مرتفع للغاية. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرج عن نتائج التقرير الأولي للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي خاص بنتائج التحقيق حول هذه الحادثة إن اللجنة التحقيقية استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق، وثبت لديها أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيرتين، مبينا أن الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثانية في باحته. ولفت مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي إلى الحصول على إحداثيات الطائرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء وإرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وأيضا لفت إلى أنه تم أخذ المبارز الجرمية من منطقة الحادث. وحول المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج التحقيق حول حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأبرز المستجدات السياسية والميدانية الأخرى، نستمع إياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
نعت هيئة الحشد الشعبي العراقي آمر سرية بلواء المهمات الخاصة استشهد في الأنبار غرب العراق دون أن تذكر تفاصيل ذلك، فيما أكدت اللجنة التحقيقية بحادث استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه تأكد استهداف منزل الكاظمي، ولكن الوصول إلى المنفذين يحتاج إلى وقت ومزيد من التحقيق. وحول الموضوع كشف السياسي العراقي كاظم الحاج عن إفشال فصائل المقاومة الإسلامية مخططاً لإحداث قتال داخلي بعد حادثة الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي المنتهي ولايته، وقال الحاج إن أجواء التوتر بين المعتصمين والمعترضين على نتائج الانتخابات من جهة وبين الحكومة ومفوضية الانتخابات آنذاك كادت أن تجعل من استهداف منزل الكاظمي وتوجيه الاتهام إلى فصائل المقاومة فرصة لحرب شيعية وجر البلاد إلى قتال داخلي. وأكد الحاج أن حنكة قيادة المقاومة ورؤيته الاستراتيجية أفشلت ذلك المخطط عندما طالبت بتحقيق موضوعي وحيادي وبمشاركة ممثل عن فصائل المقاومة كاشفا عن تحركات لتمييع قضيتي قتلة المتظاهرين واستهداف منزل الكاظمي، إلا أن المقاومة رفضت تلك المساومات وأكدت ضرورة كشف الجهة التي تقف وراء الاستهدافين. انتخابيا أعلن تحالف العزم بقيادة خميس الخنجر أن العد اليدوي الشامل للصناديق هو المخرج الصحيح للتلافي الانسداد السياسي. وأكد القيادي في تحالف العزم أياد الجبوري أن عملية العدوى الفرز اليدوي الشامل هي الحل لتلافي الانسداد السياسي ولإعادة إرساء الثقة بين القوى السياسية والمفوضية بدلا من إلغاء نتائج الانتخابات برمتها. على صعيد ثاني، حذر الخبير الأمني علي الوائلي من قيام الجانب الأمريكي بنقل قادة الإرهاب من سوريا إلى العراق لإعدادهم مجددا لتنفيذ خطة تهدف إلى أرباك الوضع الأمني وإعادة مسلسل الانفجارات داخل المدن للهروب من تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من العراق. وأكد الوائلي أن واشنطن تدفع باتجاه إرباك الوضع الأمني للتملص من المطالبة بتنفيذ اتفاق الانسحاب. على صعيد الإيصال، كشف قائد القوات البرية السابق الفريق الركن علي غيدان أن تدريب الجيش من قبل القوات الأمريكية ضحك على الذقون وعملية غير حقيقية، مبينا أن أمريكا منعت وصول السلاح للجيش العراقي لأنها لا تثق به مطلقا. وقال غيدان أن الجانب الأمريكي درب قوات الحرس الوطني في منطقة الرضوانية ولكنه كان يخزن سلاحها لمنع استخدام تلك القطعات أي سلاح خشية على القوات الأمريكية، وأضاف أن الجيش الأمريكي عمل وبشكل متواصل ولغاية الآن على منع وصول السلاح الثقيل والمعدات والتجهيزات الفنية للعراقيين، وهو يعمل على عدم تمكن الجيش من حماية العراق. كلام القائد العسكري العراقي يرد بالدليل والتخصص الدقيق على مزاعم الراغبين ببقاء قوات الاحتلال بذريعة تدريب الجيش العراقي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، شكك الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي بالرواية الحكومية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعتبر الشيخ الخزعلي أن محاولة اتهام فصائل المقاومة دون أدلة هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلاد نحو فتنة وأزمة جديدة، وشدد على ضرورة عرض نتائج التحقيق على لجنة قضائية تكون موضع ثقة. من جهة أخرى، دعا الشيخ قيس الخزعلي المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إلى التدخل لمعالجة الوضع الرحم. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بعناوينها. انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا بنجاح وسط تأكيد إيران على موضوع إلغاء إجراءات الحظر. طهران تعلن رفضها للمطالب التي تتجاوز الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته. يمكنك يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 12 والدقيقة 36، ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد، وموضوعها الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات. إيران اليوم، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 1:36، تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:06. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 2:38، في الساعة 2:47، 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة عند 2:56، في الساعة 3:09، اليمن، التصدي والتحدي. نستمع لأسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 3:57، أهل التقى عند 4:13. تستمعون لبرنامج الحياة الطيبة عند 4:27. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي لسورة المزمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنيا بصيرا وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا رحمة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هي الأطر التي تحدد علاقة الأحياء الموجودين على وجه الأرض مع الأموات الذين رحلوا عن هذا العالم إلى عالم آخر؟ لماذا يتم التواصل ما بين هؤلاء الأحياء وأمواتهم بالنحو الذي أحياناً قد يصعب على هؤلاء الأحياء نسيان آثار أولئك الأموات بل وأشخاصهم؟ هل أن السبب في وجود هذا الاتصال هو منطلق نفسي بحت أو هو جانب إنساني أعمق أو لأن الأديان حثت على التواصل مع الأموات؟ هناك عدة أطروحات حول هالقضية. يعني الآن أنتم إذا رجعتم إلى قراءة بعض كتب الآثار والتواريخ لا تلاحظ مجتمعا من المجتمعات إلا وله عناية بالراحلين عن هذه الدنيا. كيف تكون العناية؟ غالبا أن هذه العناية تنصب على ما يرمز إلى وجود هذا الإنسان. هذا الميت رحل ما عنده شيء آخر يمكن أن يرمز له. أقوى رمز يمثل اتصالاً بالراحلين عن الدنيا هو القبر. القبر يمثل الرمز الأقوى لحضور الإنسان الميت، ولذلك كل الحضارات التي مرت على وجه الأرض نلاحظ أنها كانت تعتني بطريقة الدفن والعناية بالقبور. ومن هنا فإن ما يكتشف في تلك المقابر بين فترة وأخرى، الآن بعض الأحيان في دوريات علمية مثلا تتحدث عن ما يكتشف في داخل تلك المقابر، هناك أمور عجيبة. يعني أنت حينما تقرأ عن بعض القبور وأشكالها ما قبل 1000 سنة أو 3000 سنة أو أكثر بين فينة وأخرى، يقولوا أنه اكتشفت مقبرة في المنطقة الكذائية تعود مثلا لأكثر من 3000 سنة، تشوف هناك عجائب، لأن هذا الترتيب الذي عليه القبر يدل على ثقافة والعقيدة التي تحملها أو يحملها ذلك المجتمع. غالبا يوجد أمور، يعني القضية مو بس أنهم عثروا على رمام أو عثروا على عظام، وإنما غالبا تكون إلى جانب تلك القبور أو إلى جانب تلك العظام أمور ترمز إلى نحو من الاتصال مع الأحياء. أكو شيء، يعني أكو عقيدة الآن من اللطائف، يقول بعض علماء الآثار أنه في التنقيب في بعض المناطق وجدوا أن الأموات يوضع معهم بعض اللوازم الشخصية، هذه طبعا تعكس الخلفية والذهنية الموجودة في ذاك المجتمع. يعني مثلا يقولوا بعض المجتمعات أنه واحد يموت عنده أموال يأخذوا أمواله ويضعوها وياه في قبره، لأن قبره القبر مثل الغرفة، يخلوه عنده سلاح يخلوه وياه، عنده لوازم أخرى يخلوه وياه. شنو العقيدة اللي كان يحملوها؟ كانوا يقولوا هذا الرجل مسافر والمسافر يحتاج إلى أموال، لو احتاج من وين يصرف؟ يعني هذه أموال عنده، قضية وارث ويأخذ المال، هذه ما كانت واردة. سلاح، الرجل مسافر لازم يدافع عن نفسه مثلا، وهكذا. إذن هذا النحو يشكل لك عاملا من عوامل الاتصال، وكان أكو فكرة تشابه بين حياة الإنسان على وجه الأرض كحياته في ما يرحل. يعني هناك اعتقاد عند البعض أن نفس هذه الحياة بكل جزئياتها موجودة تماما في عقيدتهم بالنسبة للأموال. والقضية ترى مو يعني مو بس في الأزمان الماضية، أنا أذكر قبل 3 أو 4 سنوات تحدثوا عن سيدة في لبنان، امرأة ماتت في لبنان، ولما قبرت كانت ثرية هي، جابوا القبر، عجيب ذاك القبر، جابوا صورة القبر، ثلاجة حاطين وياها، تلفزيون حاطين وياها، يقول كيف هذا العقيدة اللي كان يحملوها هؤلاء؟ يقول لك هذه بعد ما يصير كانت منعمة في الحياة وهناك تروح وتنحرم من هذه النعم أبدا، تطلع على ذاك القبر وهي هم أيضا مخلي لها سرير ونايمة على ذاك السرير، وكل لوازم اللي تتصورها موجودة في ذاك القبر. إذن هذا يعكس على أن عالم ما بعد الآخرة، مهما يكون التصور الموجود عند كثير من الناس أو مهما يمكن أن نقول أنه تتدخل بعض الأحيان التعاليم الدينية فيه، تبقى أكو مسبقات ذهنية أو تعاملات ذهنية مع هذا العالم. إذن أريد أن أقول أنه هذا القبر يمثل رمزية لهذا الإنسان، ولذلك نلاحظ أن هناك عناية كبيرة بالنسبة للقبور في أكثر من مجتمع وفي أكثر من حضارة. زين، لما جاء الإسلام، طبعا الإسلام ما جاء ليؤسس، الآن عندنا يقول الفقهاء أو العلماء يقولون أحكام الإسلام تنقسم إلى قسمين، أكو قسم من الأحكام القرآن أو الشريعة أوجدتها، يعني ما كانت موجودة والدين أوجدها، أحكام كثيرة، عبادات كثيرة في الجاهلية ما كانت معروفة، الصلاة وغيرها، طبعا الدين أوجدها. أكو عندنا قسم آخر مو الدين أوجدها، وإنما الدين قننه هذبه، مثل ماذا؟ مثلا حس الانتقام من القاتل، حس الانتقام من القاتل موجد دين وقال تعالوا اقتصوا من هذا القاتل، لأنه أصلا فطرة الإنسان تدعوه لأن يأخذ بالثأر ممن قتل قريبا منه. الإسلام ماذا فعل؟ هذب عملية القصاص، ومن يقتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا أمر طبيعي. لكن وين دخل الإسلام؟ قال فلا يسرف في القتل، من يجي يقتل يقتل بمعنى أنه يقتص من القاتل. إذن هنا كأن هذه المسألة مسألة جارية وفق متطلبات الحياة البشرية، العلاقة مع الأموات مسألة أساسية ومسألة طبيعية جدا، لا تكاد تجد مجتمعا من المجتمعات وحضارة من الحضارات إلا ولهم نحو من العلاقة مع هؤلاء الأموات. طيب هنا خلينا نجي للآية الكريمة. الآية الكريمة تشرح بعد من هذا، الآن سنرى هذا البعد. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، يقول المفسرون نزلت من أجل أن تقيم علاقة حدية مع صنف من الناس كانوا يعيشون في المدينة. من هم؟ المنافقون. المنافقون باعتبار أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين، كان يصعب على الكثير من الناس أن يتعرف عليهم. زين، هنا جاءت الآية من أجل أن تخلق شيء من فضح نوايا هؤلاء. بأي وسيلة؟ بأي طريقة؟ العادة النبي صلى الله عليه وآله يقول الرواة كان إذا مات أحد، الآن حتى لو كان هو على النفاق وظاهر الإسلام، كان ربما يصلي على بعضهم، مثلا يأتي يدعى للصلاة على الجنازة فيصلي عليها، يقيم على القبر. بعدين جاء هذا الحكم، متى؟ لما مات رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، نزلت يقول المؤرخون أو المفسرون هذه الآية. لماذا؟ تريد خلاص تقطع العلاقة، بحيث أن من يمت من هؤلاء المنافقين يكون مفضوحا عند الناس. شنو علامة فضحة؟ علامة فضحة أن النبي ما يصلي عليه، العادة كان يصلي على هؤلاء كل الناس اللي كانوا يتظاهرون بالإسلام، سواء كان تظاهرهم عن عمق وإيمان داخلي أو كان لا لمجرد لقلقة لسان. نزلت الآية، وهذه الآية حتى هي نفس السورة، سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت بعض أخلاق المنافقين. فجاءت هذه الآية فقالت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على جنازته ولا تقم على قبره. شنو تقوم على قبره؟ القيام على القبر يعني شنو؟ يقولوا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى على واحد من الأموات من المسلمين أو من الناطقين بالشهادتين، بعد ما يتم الدفن يقف على قبره ويدعو له، يعني يقرأ له بعض الآيات أو يدعو له. سمي هذا العمل قيام على القبر. جاءت الآية ونهت، خلاص ديك مرحلة انتهت، الآن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب هذه الآية فيها نقطة نريد ننطلق منها. يقول بعض المفسرين مثل الشيخ الطبرسي على الله مقامه، يقول هذه الآية بما أنها نهت عن القيام على قبور المنافقين، معناه أن هذا يقولوا يسموه هذا المنطوق، أكو مفهوم للآية. شنو مفهوم الآية؟ يعني بما أنك لا تقوم على قبور هؤلاء المنافقين فلا بد أن تقوم الذين تقوم على قبورهم من؟ المؤمنون. إذا نهي عن المنافقين، إذن لا بد أن يكون الخطاب متوجه إلى في حالة كون أن الميت ميت من المؤمنين فتقوم على قبره. ومن هنا استمرت هذه العادة، كما قلنا هي أصلا حس إنساني عام وجاء الإسلام يشجع عليها. الآن نعم يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعض المصادر الحديثية تروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن فترة من الفترات نهى كما يقولون، فقال ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر آخرة أو تذكر بالآخرة. يمكن واحد هنا يستشكل يقول كيف يعني النبي يقول نهيتكم؟ طبعا إذا صح هذا النهي، إذا صح هذا النهي على ماذا يحمل؟ مو احنا قلنا أن العلاقة أصلا مع الأموات هي مسألة طبيعية وموجودة عند كل الأجناس البشرية. على ما ينهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم أحد على القبر أو عن زيارة القبر؟ يقول هذا النهي لو صح، لو صح وثبت، فإن له مبررين. المبرر الأول يقول لأنه في ذاك الوقت بعد المجتمع الإسلامي ما تشرب بالثقافة الإسلامية، وهناك أعمال تعمل كانوا أهل الجاهلية يعملوها على قبور أعزتهم أو ذويهم، وكانت هذه الأمور تتنافى مع منطق الدين، لذلك نهاهم لأن بعدهم ما يتشربوا بالثقافة الإسلامية. أي ثقافة؟ ثقافة التعامل مع الأموات، أن يوقفوا على قبره يقرأوا لشيء من القرآن، يعملوا لبعض الأعمال، يدعون له. هذه الثقافة بعدها ما تشربت. هذا المبرر الأول، فالنبي ترك للوقت حتى يتشرب المجتمع ويتعرف على الثقافة الإسلامية في التعامل مع هذه القضية. هذا الجانب الأول، المبرر الأول. المبرر الثاني يقول أنه في ذيك الفترة كان جل أمواتهم من المشركين، فلا معنى لأن يقف الإنسان على قبر مشرك ويدعو له ويقرأ له. بعد هذا طبعا صار المسلمون يدخلون المعارك ويستشهدون، هنا تغير الحكم. طبعا قلنا على فرض أنه كان هناك نهي من النبي صلى الله عليه وآله على عدم زيارة القبور، زين، هنا نريد نصل إلى المستوى الأعلى من الزيارة. القضية مو قضية فقط أن الإنسان يقف على القبر ويتذكر الآخرة ويرقق قلبه، بل أن القبر أصبح رمزية لمعنى أعظم من هذا. شنو هذا المعنى؟ هذا المعنى الذي ذكره إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. يقول هذا القبر أكو أشخاص مو الهدف من وقوفك على قبورهم فقط أنك ترقق قلبك، هناك معنى أعمق. من هم؟ قبور المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. دي القبور إلها أحكام خاصة. كيف؟ الإمام ماذا يقول هنا؟ يقول ألا وإن لكل إمام عهد في أعناق شيعته. أنا وأنت وفلان وزيد وعمر من الشيعة، نحن في أعناقنا بيعة لأئمتنا سلام الله عليهم. كل واحد من الأئمة احنا مسؤولين في أعناقنا بيعة إلى باتباعه، بتخطي بالسير على خطاه، شايف؟ طيب هذا العهد اللي بيننا وبين الإمام كيف نعبر عنه؟ شوفوا هنا هذا الربط بالآية، يقول الإمام الرضا عليه السلام ومن تمام الوفاء بهذا العهد زيارة قبر الإمام. أنت كيف تأدي هذا العهد وتقول للإمام سيدي أنا أعرف أنك على هذا المقام وأنت لك عهد، أنا أعاهدك أن لا أخون هذا العهد، وين تقول للإمام؟ توقف على قبره. يقول الوقوف على القبر يؤكد الصلة والرابطة، الوثيقة بينك وبين هذا الإمام، فأنت إذا وقفت على قبر الإمام لابد أن تستحضر هذا، رزقنا الله وإياكم، تستحضر هالمعنى. أي معنى؟ معنى أن أنا جاي لك سيدي، جئتك وأنا أعرف بما لك من الحق، ولهذا جئت أؤكد هذه الرابطة والثقة، أنت إلك في عنقي بيعة، أنا لا أحول عنها ولا أزول كما تقول بعض النصوص. طيب زين، إذا كان الأمر كذلك هل أنه كل واحد يقدر يروح يستحضر هالمعنى؟ التفتوا هنا نقطة مهمة، كأن أكو حلقة فاصلة بين هذين الأمرين، يعني بين كوني أني أذهب إلى الإمام وبين أن أقر له بالعهد. شنو هالفاصل؟ الفاصل هو المعرفة، المعرفة. ولذلك أنت مو يعني مو صدفة أنك تلاحظ أن نصوص الأمر بالزيارة مربوطة بشنو؟ بالمعرفة، من زارني عارفا. لاحظ شوف القيد شلون، عارفا بحقي. كيف يعني عارفا بحقي؟ هذه المعرفة نحن نريد أن نؤكد عليها. أنت إذا ما عندك معرفة بالإمام قد تنفعل. أنا خل أضرب مثل آخر. الآن أنت قد ترد عليك مثلا بعض القصص، قصة تسمعها وإن كنت لا تعرف أشخاص هذه القصة، بل قد تكون القصة أحيانا أشخاص من الخيال، لكن هي القصة مأساوية. أنت شو يصير فيك؟ تتأثر وقد تبكي بعض الأحيان، قد تبكي تقرأ قصة مع أنك لا تعرف أشخاصها ولا تعلم إن كانت هذه فعلا قصة واقعية وحقيقية أو لا، ومع ذلك أنت أحيانا دموعك تنهمر. زين، هذا الانهمار والتأثر لكم يستمر؟ يمكن دقائق وينتهي وتنسى كل شيء. شايف؟ دقائق وينتهي ولا تنسى كل شيء. لماذا؟ لأنه انقطعت المعرفة فصار التأثر وقتيا، لأنك ما تعرف الأشخاص ولا أصلا لك رابطة بهم. بينما العارفون بأهل البيت سلام الله عليهم تشوف لا، كلما تليت مصائبهم عليه بكى وتأثر ويستمر هالبكاء. بل بعض الأحيان الآن أكو بعض المؤمنين ما يحتاج أحد يقرأ له أصلا، ما يحتاج أحد يقرأ له، ربما هو قاعد بمفرده وتذكر حادثة وقعت لأحد أئمة أهل البيت، رأسا تشوفه اهتز من أعماقه. هذه المعرفة، المعرفة تبني دمعة واعية، المعرفة تبني الدمعة الواعية. ما الفرق بين الدمعة الواعية وغير الواعية؟ أنتوا يمكن مريتوا في رواية تقرأ دائما يوم عاشوراء أن العقيلة زينب سلام الله عليها لما أن أهوى الحسين بأبي وأمي من الجواد إلى وجه الأرض، صار على وجه الأرض، بعض الروايات تقول دخلت العقيلة زينب إلى المعركة وجاءت والحسين ممدد على وجه الأرض، وماذا رأت هنا؟ فرأت عمر بن سعد لعنه الله واقف، واقف أمام الجسد. الرواية تقول فالتفتت العقيلة له وقالت أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فأعرض اللعين، هذا نص الرواية، فأعرض اللعين عنها ودموعه تجري على لحيته. شايف؟ زين، شنو هذه الدمعة؟ هذه الدمعة هي نفسها اللي يقول عنها الإمام من بكى على الإمام الحسين وخرج من عينه بقدر جناح بعوضة، ها؟ غفر الله له ولو كانت ذنوبه بعدد زبد البحر. هذا عمر بن سعد يدخل فيها هذه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنها دمعة فارغة لا قيمة لها، مثل ما واحد يقرأ قصة وهزتها القصة دقيقتين وانتهت القضية. والدليل على ذلك أنه بعد ما بكى على الإمام ودموعه لا زالت تنزل وأعرض عن العقيلة وهو يقول ما تنتظرون بالرجل، وبعدها دموعه ما جفت. إذن أية دمعة هذه؟ أي دمعة هذه؟ زين، هنا إذن لابد أن نفرق بين دمعة عارفة ودمعة غير عارفة. من زارني عارفا بحقي. طيب، سؤال أخير هنا مهم، قد تسألني طيب ومن أين أعرف الإمام؟ أنا الحسين سلام الله عليه أتعامل معه وأبكي عليه سنين متطاولة، كيف أبني هذا التأثر على أساس المعرفة؟ هل هناك مصدر من مصادر المعرفة؟ نعم. شو يا إخوة ويا أخوات، عندنا مصدر مهم لمعرفة سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا المصدر شنو؟ هذا المصدر هو الزيارات المنصوصة. أنت مو تزور الإمام بن إنشاء من هذه الزيارات، ومن إنشاء معصومين. إذن المعصوم هو خير من يعرفك بالمعصوم. تريد تعرف الإمام، تعال أخذه من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. من هنا أنا أريد أن أقول أن إحنا لا نتعامل مع الزيارات كعبارات روتينية نتكررها هكذا بدون وعي، لذلك لابد أن نقف عند معاني كل فقرة. طيب، زيارات الإمام الحسين خلنا أتحدث عنها بشيء يمكن أن يلقي ضوء على معرفة محتواها. زيارات الإمام الحسين، لأن إحنا لازلنا في يعني في أيام الزيارة، في أيام العزاء، هذه أيام الزيارة لابد أن نؤكد على هالمعنى. زيارات الإمام الحسين، إذا رجعتم إلى كتب المزارات، عندنا كتب تسمى بكتب المزار، يعني الكتب التي ذكرت نصوص الزيارات المكتوبة.